أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجهة الأولى التي ترتبط بفقه الرواية، وتقدم عندنا أنه يوجد فيها 6 أسئلة سألها زرارة للإمام سلام الله عليه وأجاب عنها، ويوجد سؤالان من هذه الأسئلة يصلحان أن يكونا دليلين على الاستصحاب، مضافا إلى بعض التفصيلات التي تقدم. وكان هو السؤال الثالث والسؤال السادس. والسؤال السادس الثالث يقول هكذا زرارة للإمام: قلت فإن ظننت أنه قد أصابهم ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة ولا تعيد الصلاة. قلت ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. والسؤال السادس في ذيلها يقول له هكذا: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذان هما موضعا الاستدلال في هذه الرواية. وكان كلامنا في الجهة الأولى كما قلنا حول فقه الرواية وبعض التحليلات التي مر ذكرها، إلا أننا وصلنا إلى إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى على تفسير للسؤال السادس أو السؤال السادس، حيث قال في السؤال السادس ماذا قال له الإمام؟ قال: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. في السادس في القسم الأول والشق الأول نرى أن الإمام سلام الله عليه قد حكم ببطلان الصلاة إذا تحقق انكشاف النجاسة ووجدان النجاسة أثناء الصلاة، والحال أنه سابقا كان مسبوقا بشك. قال: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت. ولو نظرنا إلى السؤال الثالث، السؤال الثالث بناء على الفرضية الثالثة أنها مورد لجريان الاستصحاب وليس موردا لقاعدة اليقين، حيث يقول له الإمام في هذه الحالة: إنك تغسله ولا تعيد الصلاة. متى؟ يقول هكذا: فإن ظننت، يعني شككت في وقوع النجاسة بعد أن انتهيت من صلاتي، ماذا قال؟ فرأيت فيه. ما حكم صلاتي؟ يقول له الإمام: صلاتك صحيحة. فشك بالنجاسة ووجدان بعد الصلاة وقد أقدم على الصلاة وهو في هذه الحالة شاك في النجاسة. في السؤال السادس نفس الشيء، يقول بجواب الإمام: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، يعني في رتبة سابقة شككت في وقوع النجاسة ثم أقدمت على الصلاة، أثناء الصلاة وجدت النجاسة. الإمام في الثاني حكم بالبطلان وفي الأول حكم بالصحة. فيقول الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل أنه بين هاتين الفتوتين وهذين الجوابين من قبل الإمام يوجد تعارض ويوجد تهافت، إذ في السؤال الثالث بناء على الفرضية الثالثة سوف تكون الصلاة صحيحة، وبناء على الشق الأول في السؤال السادس الصلاة باطلة. فما الفرق بينهما مع أنهما من واد واحد ونفس الخصوصيات في هذه الحالة؟ وعلى هذا الأساس يقول أنه كيف يحكم الإمام ببطلان الصلاة في موضع وفي موضع ثاني مشابه يحكم بصحة الصلاة. هنا السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة أنه أنت تقول أيها الشيخ الأنصاري أن كلا المولدين من واد واحد ويوجد ظروف مشابهة، فلماذا حكم الإمام بصحة في أحدهما وبالبطلان في الآخر؟ يقول له السيد الشهيد لو دققنا أكثر لوجدنا أنه في السؤال الثالث بناء على الفرضية الثالثة الانكشاف والوجدان للنجاسة إنما كان بعد الفراغ من الصلاة، بينما الوجدان والانكشاف للصلاة للنجاسة في السؤال السادس كان في أثناء الصلاة. فهنا صار في خلاف بينهما من حيث زمان انكشاف وجدان النجاسة، أحدهما أثناء الصلاة والآخر بعد الصلاة. يقول شهيد الصدر ومن هنا ينقضح في الذهن أن لهذا الانكشاف ولتغاير زمان الانكشاف مدخلية في الحكم بصحة الصلاة في موضع، وفي موضع آخر حكم ببطلان الصلاة. ويكفيني وجود هذا الاحتمال حتى أبرر هذا التعارض ما بين الجوابين. ولا يلزم في هذه الحالة أن نأتي ونقول أنهما ماذا؟ هناك تعارض، إذا التعارض مرتفع بعد أن نتأمل في هذه القضية وفي هذا الخلاف بينهما. فلذلك يقول وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية الجزء السادس السؤال السادس والفتوى الواقع في جواب السؤال الثالث إذا حملت طبعا الفقرة في السؤال الثالث على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، لأنه نحن نقول شككنا في الصلاة فأقدم على الصلاة وهو شاكك، بعد الصلاة أو أثناء الصلاة تبين أن صلاته في هذه الحال ماذا؟ قد وقعت عن النجاسة إما بعضها أو كلها. وهذا يقول حينئذ لا يوجد له مزيد اهتمام أنه بعض الصلاة أو كل الصلاة وقع في النجاسة جهلا، إما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس. فكيف حكم الإمام سلام الله عليه بصحة الصلاة في الأول وحكم ببطلانها أي بطلان الصلاة في الثاني؟ جواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة بالنسبة للسؤال السادس قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، يعني لها هذا ظرف الانكشاف له مدخلية في الحكم، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك. يعني هنا في هذه الحالة فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة أي علمت بعد انتهاء الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، لا يلزم ماذا؟ العفو عن نجاسة علمت كذلك، إذ لعله يوجد خصوصية للانكشاف أثناء الصلاة وللانكشاف خارج الصلاة. هذا تمام الكلام وحاصل الكلام في فقه الرواية، وهو الذي كان يرتبط بالجهة الأولى. الآن ضمن الجهة الأولى أيضا يعني وكأنه قسم الثاني من الجهة الأولى سوف يتحدث الآن الشهيد الصدر، سابقا تحدث عن الرواية بشكل عام، الآن سوف يصل إلى سوف يتحدث عن خصوص موضعي الاستدلال في هذه الرواية، يعني السؤال السادس والسؤال الثالث. نحن من خلال ما تقدم عندنا في القسم الأول من الجهة الأولى في فقه الرواية أن موضع الاستدلال هو السؤال الثالث، وقلنا نحن أن هذا السؤال يحتمل اتجاه الفرضية الأولى قلنا خارج عن الحسبان، فنحن والفرضيات الثلاث. والفرضية الثانية قلنا أن الإمام سلام الله عليه قد طبق قاعدة من قواعد الشك، فيحتمل أن يكون قد طبق قاعدة اليقين، ويحتمل أن يكون قد طبق قاعدة الاستصحاب. فتمامية الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الفقرة متوقف على استظهار أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. فمن هنا بدأ الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في هذا القسم يبحث عن أنه هل طبق الإمام قواعد اليقين، يعني حتى بالظاهر من الروايات من الرواية، هل طبق قاعدة اليقين من قواعد الشك أم طبق قاعدة الاستصحاب؟ ومن هنا يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى: بما أن الكلام في فقه الرواية في القسم الأول كان منصب على موضعين، فلذلك نحن سوف نمنهج بحثنا طبق مقامين. المقام الأول يعالج السؤال الثالث الموضع الأول، والمقام الثاني يعالج الموضع الثاني في السؤال الثالث. وفي السؤال الأول المقام الأول الذي يعالج السؤال الثالث قلنا بأنه يتوقف على استظهار أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. فهل يوجد ما يدل في كلام الإمام على أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب أو لا يوجد؟ بل في هذه الحالة يبقى كلا التطبيقين محتملان. هنا في هذه الحالة الشهيد الصدر يقول أن لو تأملنا في الرواية وفي كلام الإمام عندما يقول هكذا: قال الإمام، قال: ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعد الصلاة. قل زرارة: ولما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك، يقين سابق شك لاحق، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يقول الآن: لو تأملنا لوجدنا أن الظاهر أن الإمام سلام الله عليه إنما طبق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، إذ تطبيق قاعدة اليقين موقوف على تمامية أركانها، كما أن الاستصحاب أيضا موقوف على تمامية أركانه. يعني لا بد أن يكون عندي يقين صابر في قاعدة اليقين وشك لاحق في نفس ما تعلق به اليقين السابق، أي أن هذا الشك يسري إلى نفس اليقين السابق. والاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، يقين بالحدوث وشك في البقاء. هنا في هذه الحالة لو جئنا إلى قاعدة اليقين لوجدنا أن أركانها ليست بموجودة، إذ لا يوجد عندي ما يدل على تحقق اليقين في مرتبة سابقة. نعم، لو سلمنا وإن كنا لا نسلم أنه عندما يقول في هذه الحالة: ثم صليت فرأيت فيه، أو قبل ذلك عندما يقول: فنظرت فلم أرى شيئا، هنا نظرت فلم أرى شيئا، حتى تكون قاعدة اليقين جارية المقام لابد أن نستفيد من قول زرارة: فنظرت فلم أرى شيئا، أي تيقن حصل عندي يقين بعدم النجاة، يقين بعدم النجاة. وثم يقول ثم بعد ذلك: فرأيت فيه. لو سلمنا أن فرأيت فيه أي رأيت النجاسة السابقة التي شككت فيها، يقول في هذه الحالة: لو سلمنا ظهور فرأيت فيه ذلك، يعني تحقق عندي الشك الساري، إلا أنه أين هو اليقين؟ فنظرت فلم أرى شيء، هذا التعبير لا يستفاد منه بحسب الظاهر وبحسب القواعد المحاورية العرفية أنني قد حصل عندي قطع ويقين وجزم بعدم النجاسة. فهو غاية ما يوجد عندي في المقام أنه قال: فنظرت فلم أرى شيئا. فنظرت فلم أرى شيئا في هذه الحالة غاية ما يكون عندي في هذه الحالة هو هذا الإخبار أن الشك السابق بالنجاسة لم ينجلي عندي، يعني لم يتحقق عندي يقين بالنجاسة ولم يتحقق عندي يقين بالطهارة. فغاية ما حصل عندي أنني بحثت وفحصت فلم أجد شيئا، ودخلت في الصلاة اتكالا على ذلك، إذ الفحص قد يكون مسوغا لي للدخول في الصلاة. ثم بعد الصلاة وجدت النجاسة بناء على هذا التفسير تلك النجاسة التي شككت فيها. فهنا في هذه الحالة أين هو اليقين الذي في هذه الحالة سوف ماذا سوف يكسر؟ أين هو الشك عندي؟ فرأيت فيه أنه شك هنا في هذه الحالة، نريد أن نحملها على الشك لا على اليقين. رأيت فيه يعني في هذه الحالة صار عندي شك في أن هذه النجاسة هي عين النجاسة السابقة أم نجاسة جديدة. فرأيت فيه نحملها على هذا الأمر. إذا تحقق الشك في رتبة سابقة، ولكن أين هو اليقين في مرتبة سابقة الذي يسري الشك من في ظرف السؤال بعد الصلاة إليه قبل الصلاة؟ فمن هنا نقول حينئذ الإمام لم يطبق قاعدة اليقين. إذا الركن الأساسي من أركانها وهو اليقين السابق ليس بموجود في مقامنا، فيتعين أن يكون حينئذ أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب، إذ قاعدة الاستصحاب أركانها متحققة في المقام. وهذا الذي قلناه وين؟ عندما قال كنت على يقين من طهارتك. وين كنت على يقين من طهارتك؟ في هذه الحالة قبل الصلاة، الآن سيأتي النقاش، قبل الصلاة. ثم شككت وين؟ صليت فرأيت فيه بعد الصلاة. وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فأركان الاستصحاب موجودة، فعليه فيستظهر حينئذ أن الإمام طبق قاعدة من قواعد الشك المرتبطة بالاستصحاب لا بقاعدة اليقين. لذلك يقول وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين. المقام الأول في الموقع الأول، يعني هو السؤال السادس، والكلام فيه في جهة. الجهة الأولى أن الظاهر من جواب الإمام في الفرضية الثانية، لأن كلامنا في الفرضية الثانية التي يحتمل فيها استصحاب ويقين، تطبيق الاستصحاب لا تطبيق قاعدة اليقين. ما هو الدليل؟ هذه دعوة طالما أن كلاهما محتمل. يقول لا، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة سواء كانت الاستصحاب أو اليقين على السائل متوقف على أن يكون كلامه كلام ما؟ كلام السائل أو كلام الإمام. هنا في هذه الحالة كلام السائل، كلام السائل، لابد الإمام يفهم من السائل أنه كان عنده يقين سابق وصار عنده شك سائل، أو لا كان عنده يقين سابق بالحدوث وشك لاحق بالبقاء. كأن يكون كلامه أي كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة، إذ هو عبر هكذا قال ظننت حدوثا، وشك العفو قال في هذه الحالة فإن ظننت أنه قد أصابه، يعني قبل ظن الإصابة كان على يقين من طهارته ثم شك في حدوثها، هذا أمر. والأمر الثاني ما قبل الصلاة وبعد الصلاة، سيأتي أنه متى نجري الاستصحاب. فلذلك يقول من اليقين بعدم النجاسة حدوثان والشك في بقائه. الآن هذا الكلام عام شوي، بس حتى لو نطبقه خلينا ننتظر للجهة الثانية حتى نقول وين هو اليقين بالطهارة وأين هو الشك في الطهارة. هل هو الشك في ظرف السؤال يعني بعد الصلاة، أم الظرف حال الصلاة أي قبل الصلاة؟ هذا جهة سيبحثها شهيد الصلاة. وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا في هذا الكلام مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة، يعني هنا في هذه الحالة قبل الدخول إلى الصلاة، حين الصلاة يعني في زمن الصلاة بسبب الفحص. هذا اليقين ما هو منشأه؟ بسبب الفحص وعدم الوجدان، هذا حققنا اليقين. وأما الشك الساري وأن يكون قوله فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة ما فيها يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا حتى نحقق اليقين حتى نحقق الشك السابقا. ففي هذه الحال إذا استظهرنا من الرواية هذين الأمرين حينئذ قاعدة اليقين تكون موجودة، مع أن العبارة الأولى مع التسليم بالعبارة الثانية وإن كان شهيد الصدر لا يسلم، مع أن العبارة الأولى أي لم أرى فيه شيئا ليس الظاهر عرفا، إذ بحسب القوانين العرفية والمحاورية لو عرضنا هذه الفقرة عليهم لقالوا في هذه الحالة نحن لا نستفيد أن الزرارة حصل عنده اليقين، وزرارة ذلك العالم يتكلم وفق القواعد المحاورية العرفية، فبالتالي في هذه الحالة كلامه بحسب الظاهر عرفا لا يفيد اليقين، فتنتقد قاعدة اليقين حينئذ. ليس الظاهر عرفا في افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، أي في الشك في أن النجاسة التي وجدتها الآن هي عين النجاسة السابقة التي شككت فيها أو شيء جديد. فمن هنا في هذه الحال يتبين عندي أن المعزز والمؤكد والمقوي لكون الإمام طبق قاعدة الاستصحاب هو موجود في هذا المقام وأركان القاعدة موجود، على عكس قاعدة اليقين فإن أركانها ليست بموجودة. إذا تبين ذلك الجهات التي يبحثها في المقام الأول يوجد بينهما تسلسل وترابط منطقي، فإذا اتضح عندنا من خلال الجهة الأولى في المقام الأول أن الإمام عليه السلام قد طبق قاعدة الاستصحاب، إلا أنه في أي موضع طبق قاعدة الاستصحاب؟ أمس نحن شرحنا هذه المسألة، هذا كنا نجيب مانجيك أفضل. فيوجد عندي هنا يقين بالطهارة واحد، بعد عندي ظن بالنجاسة اثنين، عندي في هذه الحالة فماذا يقول؟ فحصت فلم أجد شيئا هنا، أو أنني بحثت فلم أرى شيئا هنا. في هذه الحالة ماذا صار عندي؟ نحملها، إذا أردنا نحملها على اليقين لا، هنا في هذه الحالة خلينا نحتمل احتمالين، يقين الثاني حتى نشوف وين نحملها قبل الصلاة، هذا طبعا يقين يوجد عندي شك، الآن صار عندي صلاة هذه ثلاثة أربعة، بعد الصلاة وجدان نجاسة، هنا في هذه الحالة يوجد عندي يقين بماذا؟ بأصل النجاسة اثنين، شك في نوعية مش نوعية يعني عبر عنها، شك في طبيعة النجاسة، هل هي النجاسة السابقة أم النجاسة اللاحقة، طبيعة النجاسة من حيث الصبغ والحدوث. المهم عندي هو هنا، هذا هو المهم، وهنا في هذه الحال يقول له الإمام الصورة الأولى ما قبل الصلاة، ما قبل الصلاة ماذا يعبر عنه؟ هنا حال الصلاة، هنا حال السؤال، لماذا السؤال بعد الصلاة؟ يقول أن الإمام طبق قاعدة من قواعد الاستصحاب، يأتي هنا ويقول أين طبقها؟ إذ يوجد عندي احتمالات في المقام، الاحتمال الأول أنه ما قبل الصلاة يوجد عنده ماذا؟ يقين بالطهارة، وعندما فحص ولم يجد شيئا فصار عنده ماذا؟ شك في النجاسة، إذ ظن نجاسته صحيح
مع الفحص في هذه الحالة بقي على شكه، فشك في النجاسة، فمجرى للاستصحاب. هنا يصير مجرى للاستصحاب، هنا مجرى للاستصحاب واحد. وبعد الصلاة المفروض حصل عنده ماذا؟ شك في النجاسة، في طبيعة النجاسة، ولكن كان يوجد عنده ماذا؟ يقين قبل الصلاة، ولو كان هذا هو اليقين، يقين قبل الصلاة وشك بعد الصلاة، فبالتالي في حال السؤال أيضا مجرى للاستصحاب. وهذا الاستصحاب الثاني. الإمام عندما قال له في هذه الحالة صلاتك في هذه الحالة صحيحة ولا يجب عليك الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك وشكك، ولا تنقض اليقين بالشك. يقين على الطهارة مشترك بينهما، ولكن الشك في شك قبل الصلاة وشك بعد الصلاة. لأي صورة كان ينظر الإمام سلام الله عليه، ولأي شق من الشكوك كان ينظر عندما طبق قاعدة اليقين. هذا هو موضوع الجهة الثانية. فمن هنا في هذه الحالة فيقول له الإمام عندما يقول في العبارة فرأيت فيه بعد الصلاة، يعني في ظرف السؤال، فيقول فرأيت فيه، هل هي ظاهرة هذه العبارة؟ لأن طبعا يعني شخص يقول ما منشأ هذا، منشأ هذا الذي سنقوله، يعني منشأ هذا الترديد بين الشقين، هذا الذي سنقوله. إذا حملنا فرأيت فيه مع عدم ذكر الهاء، فرأيت فقط من دون ذكر الضمير، فرأيت فيه ظاهرة في ماذا؟ في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا، يعني بعبارة أخرى في ظرف السؤال هل يوجد عنده شك؟ فبعد احتمال يوجد، لذلك كنا نحن نصل عند يقين بأصل النجاة. هنا شك على فرض أنه يقول كما قال الدرارة فرأيت فيه، رأيت فيه ماذا رأيت فيه؟ يعني رأيت فيه نجاة، أي نجاة التي ظننت بإصابتها والتي فحصت عنها ولم أجدها وجدتها بعد الصلاة. فصار عنده ماذا هنا؟ صار عنده يقين بالنجاسة، بالنجاسة السابقة أحسنت، فيقين بالطهارة ويقين بالنجاسة في حال السؤال. فهل يوجد أركان الاستصحاب؟ لا يوجد أركان الاستصحاب، إذ يقين صحيح صادق بالحدود، ولكنه شك في البقاء لا أحد، يقين بالنجاسة السابقة. فصار عندي في هذه الحالة ماذا؟ نقد لليقين باليقين. فحينئذ نقول لا معنى لتطبيق الإمام للاستصحاب حالة سؤاله، فيتعين أن يكون طبق الاستصحاب حالة الصلاة، يعني قبل دخوله في الصلاة. وإذا لا استظهرنا من قوله فرأيت فيه الشك فقط، هنا لا هنا الشك في طبيعة النجاة، يعني عندما يقول فرأيت فيه يعني رأيت نجاة جلد النجاة، وليس لذلك هنا يقين بأصل النجاة، ولكن أشك في طبيعتها من حيث أنها هي نفسها أو لا هي غيرها. فيقين بالطهارة وشك بالسبل سبب النجاة، شك بأن هي الطارقة أم لا، فتتحقق أركان الاستصحاب وين؟ حال السؤال، واضح؟ حال السؤال. فحينئذ الإمام قد طبق قاعدة الاستصحاب وين؟ حال السؤال لا حال الصلاة. طبعا هنا في هذه الحال حينئذ لابد أن ماذا يقول؟ أن نحرف الكلام هنا قبل الصلاة، نقول فرأيت فيه، فلما رأى فيه شيئا أن حصل عندي يقين بعدم النجاسة، فمن هنا ينتقض حين يقين بالطهارة، يقين بالطهارة لا شك في ماذا في بقائها، بل شك بل يقين في ثبوتها، فحينئذ لا معنى لجريان الاستصحاب حالة الصلاة.
الصلاة بل لتعين الإجراء وحالة السؤال. إذ فرأيت فيه يعني في هذا الحالة شككت لا أنني علم. فلذلك صار عندي في هذه الحالة احتمالات أن في أيهما طبق وفي أيهما لم يطبق.
ومن هنا يقول الجهة الثالثة الثانية العقل الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أي قبل أن يصلي أو بلحاظ حال السؤال أي بعد الفراغ من الصلاة. وتوضيح ذلك منشأ الاحتمالين اللذين ذكرناهما أن قوله فرأيت فيه في ثوبي إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا أي قبل الصلاة فلا معنى لإجراء الصلاة فعلا أي في حال السؤال. إنه يقول فعلا أي في حال السؤال. لماذا؟ لأن المفروض أنه رأى بعد الصلاة النجاسة التي يقطع بسبقها على الصلاة فصار عنده يقين سابق ويقين لاحق فلا شك في الزمان اللاحق حتى يستصحب فينتقد ركن من أركان الاستصحاب كما يأتي فيتعين حينئذ إجراء الاستصحاب قبل الصلاة. كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريان حال الصلاة. لماذا؟ لحصول اليقين بالإصابة إذ لم اليقين هنا في هذه الحالة فنظرت فلم أرى شيئا يعني ظاهرا في حصول اليقين بالفحص. فبد في هذه الحالة صار عندي قبل الصلاة يقين بعدم الإصابة. إذا صار عندي يقين بعدم الإصابة يعني عندي يقين بالطهارة وشك سابق ما عندي شك عندي يقين بالطهارة فبالتالي لا معنى لجريان الاستصحاب في هذا الموضع. فلذلك يقول كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص يعني يقين بماذا بعدم النجاسة فلا معنى لجريانه جريان الاستصحاب حال الصلاة أي قبل الصلاة إذ لا يوجد عندي شك في البقاء بل يوجد عندي يقين بالارتفاع. وضحت إن شاء الله تعالى. الآن ما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح حينئذ؟ يقول الشهيد الصدر لو تأملنا في قوله فرأيت فيه نسأل لماذا زرارة ذلك العالم النحرير العالم بفنون الكلام لم يقل فرأيته فيه كما فعل في السؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا قال؟ يعني السؤال بعد الثالث ليس السؤال الثاني من حيث الترتيب. قال هكذا قال إن رأيته في ثوبي جاء بماذا؟ بالهاء في السؤال الثالث. لماذا لم يقل هنا كذلك الأمر؟ قال مثلا فرأيته فيه. هذا التعبير من قبل زرارة والتفنن في الكلام إشارة منه إلى أنه في السؤال السادس ما ظنه لذلك كان جواب الإمام إذا كنت شككت فيه من قبل لأنه فهم من زرارة ماذا؟ أن الهاء التي ذكرها ترجع إلى نجاسة سابقة كان قد شك بها بينما في السؤال الثالث رأيت فيه لم يأتي بالهاء حتى لا يتوهم المتوهم أن مراده في هذه الحالة ماذا؟ نفس النجاسة السابقة. فإذا لم يكن كذلك فحينئذ لا يمكن حمل فرأيت فيه أنه رأى نجاسة تلك النجاسة التي شاهدها سابقا والتي ظن أو التي ظن بوقوعها سابقا فيتعين حينئذ أنه هذا الكلام منه ليس مشخصا لطبيعة النجاسة بل تبقى النجاسة مشكوكة الحدوث ومشكوكة البقاء إذ لعلها هي نفس النجاسة التي ظنها سابقا. فهذا مرجح لكون الإمام قد أجرى الاستصحاب حال السؤال لا حال الصلاة. لذلك يقول والصحيح
أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه زرارة، حمل قوله زرارة على رؤية ما يعلم بصدقه. لماذا؟ أن ما هو القرينة؟ هذا لا يكفي، لا يكفي في مقام المحاورات العرفية، لا يكفي أن يقول في هذه الحالة أنني أحمله على كذا. هنا طالما أنه يوجد احتمالان، ترجيح أحدهما يحتاج إلى قرينة، إلى عناية إضافية. أين هي العناية الإضافية لترجيح هذا الاحتمال؟ لا توجد. فإن هذه عناية، يعني حمل على رؤية ما يعلم بصدقه، إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها. يعني إذا كان زرارة في مقام إفادة هذا الاحتمال ما كون الاحتمال الثاني موجود، فلا بد من أن ينصب قرينة. هذا حال من؟ حال من يأتي بلفظ مشترك. هل نأتي ونقول في هذه الحالة أتى يقول هكذا رأيت عينا وهو مراده العين الشاربة، أين هي القرينة؟ أين القرينة المعينة؟ لا توجد. فلذلك لا يمكن أن يحمل كلامه على غرضه من دون قرينة، ولا قرينة في المقام، بل القرينة على الاحتمال الثاني، وهو بل حذف المفعول أي الهاء في رأيته، حيث قال رأيت فيه، بدلا من جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهودة المعهود ذكرها سابقا، يشهد لعدم افتراض اليقين بالصدق. يعني هنا في هذه الحالة، وإلا لو كان يوجد هذا يقين بنفس النجاسة السابقة لعبر برأيته. وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة. ويؤكد ذلك ما هو؟ أن نحن ماذا قلنا المنشأ لتوهم جريان الاستصحاب حال الصلاة؟ حمل قول زرارة فلم أرى شيئا على اليقين بماذا؟ بعدم الإصابة. والحال نحن قلنا هذا ليس هو الظاهر عرفا، بل الظاهر عرفا خلافه. ويؤيد ذلك، أي يؤيد أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب حال السؤال لا قبل الصلاة، أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له، يعني يأتي شخص ويقول في هذه الحالة نحن من العرف ونرى في هذه الحالة أنه ماذا؟ يعني الكلام أنه لا يفيد اليقين. يأتي شخص ويقول لا يفيد اليقين، فإذا لا يفيد اليقين يعني يفيد الشك. يقول له لا، السيد الشهيد رحمه الله يقول لا، حتى لو كنتم أنتم من أهل العرف وقلتم بأن هذا الكلام من زرارة ليس ظاهرا في إفادة اليقين، كما قلنا العرف لا يفهم منه ذلك، ولكن يا هل ترى هل له ظهور في خلاف ذلك؟ يعني ما معنى في خلاف ذلك؟ يعني في عدم حصول اليقين، أم يبقى الكلام أنه ماذا؟ على ما هو عليه، يعني يحتمل الشك ويحتمل اليقين. فيقول فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، حتى نقول أن الإمام لن يعنى لأن يطبق الاستصحاب مع حصول اليقين اللاحق، ولكنه في هذه الحالة ليس له ظهور في خلاف ذلك، يعني ليس له ظهور في عدم حصول اليقين حتى نحقق وجود الشك ونقول أن أركان الاستصحاب موجودة أيضا حال الاستصحاب الصلاة. لا، يقول طالما أنه لا ظهور له في حصول اليقين، أيضا كذلك الأمر لا ظهور له في حصول عدم اليقين، فلا تبقى هذه الفقرة صارحة للاستدلال. لماذا؟ لأن إفادة حصوله، أي إفادة حصول اليقين بمثل هذا اللسان عرفية. هذا يؤكد ماذا؟ أن شهيد الصدر يريد أن يقول لو عرضنا هذه القضية على العرف، أنا هو شهيد الصدر، يعني أنا تفاجأت من أن العرف بعض كما في الجهة الأولى أنه يقولون هذه ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين. يقول لو عرضنا هذه القضية على أي شخص وقلنا شخص أضاع شيئا ففحص في غرفة وقال لم أرى شيئا، ماذا تستفيد منها أيها العرف؟ هل يستفيد منها في هذه الحالة حصول اليقين بعدم وجود ما أضاعه في الغرفة أم لا؟ يقول في هذه الحالة ما زلت شاكا، المفروض أن الفحص والبحث يعني بدقة، هذا معناه، يعني فحص بما لا بما بدون تقصير، ولم يجد شيئا في الغرفة، هذا معناه. يقول الشهيد الصدر: لو جئنا للعرف لفهم من كل قائل بهذه المقولة أنه حصل عنده اليقين بعدم وجود ما أضعه في هذه الغرفة. فلذلك يقول المؤكد حينئذ أن الإمام أيضا فهم من زرارة أن زرارة قد حصل عنده يقينا بعدم وجود النجاسة حال الصلاة. فلذلك يقول: لأن إفادة حصوله بمثل هذا اللسان عرفية، لا أنها ليست عرفية كما ادعي، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الصحابة حينها، طالما أن هذا هو الظاهر عرفا، والإمام يحمل زرارة على ماذا؟ على ظاهره. فإذا كان يريد زرارة في هذه الحالة أنه بقي على شكه، فلا بد في هذه الحالة من أن يكون هناك قرينة حالية أو مقالية أو إشارة أو ما شاكل ذلك، حتى لا نحمله على ظاهر كلامه العرفي. فمن هنا نرى أن شهيد الصدر أكد، ولذلك عبر بالصحيح ولم يقل الأصح. الصحيح يعني أن حامل تطبيق الاستصحاب على ما قبل الصلاة ليس بصحيح، إذ لا يوجد فيه أركان الاستصحاب. نعم، قد يقال يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اي طبعا طبعا، ما هو ليش احنا بكلامنا ماذا قلنا؟ نريد ان نحرف الكلام شوي، نحرف الكلام، لانه عندما اسس بالاول ماذا قال هو؟ انه حمل قاعدة اليقين. بس ما هو وين يصير صحيح في هذه الحالة؟ أن الشهيد الصدر حينئذ سوف يفتح المجال أمام القائلين بحجية قاعدة اليقين لتثبيت قولهم، إلا أنه ضربهم من جهة أخرى، وهي الجهة الثانية عندما يقول فرأيت فيه. فرأيت فيه في هذه الحالة، هل رأيت فيه نفس اليقين الصابر؟ سنصل إلى هذه القضية. فهنا في هذه الحالة يأتي الشهيد الصدر، هو طبعا متبناه الآن الشهيد الصدر ما هو بحسب الكلام؟ فرأيت فيه ظاهرة في ماذا؟ في الشك، في الشك فقط. فمن هنا سوف يكون عنده في النهاية أن هنا قاعدة اليقين أيضا موجودة. هذا الكلام في الجهة الأولى كله الشهيد الصدر يطرحه على هذا الطرح، فلذلك فيما بعد سوف يأتي منه كلام في هذا المجال. ولكن إذا حملنا كلامه كما هو حمله الآن على أن فلم أرى فيه شيئا على اليقين ورأيت فيه على الشك، تتحقق حينئذ أركان قاعدة اليقين، فيصير في هذه الحالة يبقى الاحتمال موجود. فمن هنا نلجأ إلى قرائن أخرى نقوي أن الإمام في مقام تطبيق الاستصحاب لا في تطبيق اليقين. يأتي إن شاء الله تعالى. هو هذا التدقيق جدا مهم في الروايات جدا واقعا مهم.